بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي بالأمس الأخ صلاح من البحرين. طبعا أستأذن الأخ صلاح وأعتذر من الأخ علي من العراق، أظن بقي للسؤال للأسف الشديد يعني ما انتبهت له، وهو يسأل عن تفسير قول الله تعالى: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الأخ علي ما أدري من العراق، لعله يتابعني الآن، أعتذر منك. عموما هو يسأل عن معنى وليج. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآية طبعا صدرت بقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، ثم بين الله جل وعلا شأن المؤمنين وأنهم ظاهرهم وأن باطنهم مثل ظاهرهم، وأن باطنهم مثل ظاهرهم، وأنهم لا يتخذون من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الوليجة هي البطانة أو الداخلة، بحيث أنهم لا يقولون شيء في الظاهر ويخفون شيء في الباطن، وإنما ظاهرهم باطنهم كظاهرهم. هذا معنى الوليجة. الوليجة أخي الفاضل تأتي بمعنى الداخلة أو البطانة أو الأمر الدخيل، هذا المعنى بارك الله فيك. ولذلك يسمى يعني الولوج لأنه يلج إلى شيء آخر. فهذا هو المعنى أخي الفاضل علي. صلاح من البحرين يريد يعني شرح الفرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة. أخوي صلاح بارك الله فيك، أولا أمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة ونهى عن تضيع الصلاة، ولذلك النصوص في القرآن كل جميعها جاءت بذكر إقامة الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يقيمون الصلاة. فالأمر بالإقامة، ولذلك إقامة الصلاة يقول العلماء أن يأتي بشروطها وأركانها وواجباتها ويأتي بها في الوقت، هكذا يقول، هذا الذي يقيم الصلاة. وليس كل مؤد للصلاة مقيم لها، فأحيانا شخص يؤدي الصلاة لكنه لا يقيمها حق الإقامة، مثلا يخل بشرط من شروطها، مثلا يخل بركن من أركانها، يخل بواجب، يخل بأمر مثل الوقت يعني، أو مثل الجماعة. هو أدى الصلاة، انتهى من أداء، أدى الصلاة لكنه ما أقام حق الإقامة. فالإقامة معنى عظيم، ولذلك الله عز وجل يعني ذكره في القرآن، يعني جاءت مفردة الإقامة مشتقات هذه الكلمة: وأقيموا الصلاة يقيمون الصلاة، وهكذا كلها تشير إلى أن إقامة الصلاة تعني الاهتمام بشروطها بأركانها بواجباتها بسننها بمستحباتها بآدابها، وأيضا في الوقت وبالنسبة للرجال مع جماعة المسلمين في المسجد. طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات.
ألو،
اتفضل أختي أم هاجر.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
يا شيخ، عندي ولد أختي رضعت الوالدي كبير، رضعته ربع مرة واحدة زين، وعندها الوخات عندها البنت، أخوه أصغر من هذا الولد، أخوه يقدر يأخذها ولا لا؟ أنه رضع منها مرة واحدة.
أم هاجر،
نعم،
من الذي رضع ابنك أنت؟
هي والدي رضع من أختي.
من أختك، كم رضع؟
مرة
واحدة فقط.
هي.
وكم كان؟
رضع واحدة، كان عمره ممكن نقول أقل من سنة.
نعم، طيب رضع واحدة فقط ها؟
هي.
طيب يا أم هاجر.
زين، وممكن عاد سؤال ثاني؟
إيه ممكن، تفضلي.
عندي أخوي رجال فقير وعنده يهال، يستوي أني أودي لي أضحية أني أنا أعطي له هو؟
يعني تعطينه قيمة الأضحية؟
هو بيشتريها وبيضحي بها.
إيه يعني قصدك توكلينها؟
يعني أعطيها ليه؟ عنده يهال وريال فقير وكبير.
إن شاء الله يا أم هاجر.
تسلم.
مرحبا. هلا وسهلا. مرحبا. عبد الناصر.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
من العراق أكلمك.
أهلا وسهلا ومرحبا.
شيخنا نطلب إذا ممكن تسوون في حلقة خاصة بخصوص الحج إذا ممكن.
إن شاء الله. إن شاء الله.
يعني إن شاء الله.
أنت حاج السنة عبد الناصر؟
والله إن شاء الله. أنا زوجتي إن شاء الله.
إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله.
الله يوفقك شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا جميلة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال واحد.
أمي
توفت راي في عام وهذا الشهر اللي توفت فيه. هل يجب علينا احنا في العادات يتم العام نديروا الطعام طعام نقدمه للمساكين وللمسجد؟ هل يحق ولا لا؟
إن شاء الله يا جميلة.
مع السلامة.
مرحبا أختي. تفضل يا فاطمة. فاطمة من ليبيا.
ألو.
تفضل يا فاطمة.
شيخ أنا عمري 11 سنة، بماذا تنصحني؟
عمرك 11
سنة، بماذا تنصحني؟
إن شاء الله يا فاطمة، الله يحفظك ويستر عليك يا رب. تفضل يا فراس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوي. مرحبا.
الله يحييك شيخ. بدي اسالك والله، انا بدي اسافر 15 يوم خارج البلد.
ايوه.
فال 15 يوم جمع وقصر ولا في مده معينه؟
ان شاء الله.
شكرا لك شيخ. شكرا.
اهلا وسهلا فراس. ام يوسف تفضلي.
ايوه يا شيخ. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
شيخ اسالك، اذا الزوج يعني طريقه معاملته مع الزوجه على طول يسب ويسبها ويسب أهلها ويغلط في الكلام، وهذا الشيء يسوي يعني مضايقة نفسية حق الزوجة.
إيه.
كيف ممكن هي تتعامل مع الزوج؟
كم لهم متزوجين؟
8 سنوات. بس هو على طول يعني بهذا الأسلوب وتسامح ومرة تانية يرجع يعيدها.
طيب.
فهذا الشيء صار في عامل نفسي.
إن شاء الله يموسف.
أوكي شكرا.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت أم هاجر من السعودية تقول عندها ولد قامت أختها فرضعته رضعة واحدة، تقول وهو صغير. أم هاجر تقول هل أخوه ممكن يتزوج من بنت أختي؟ أم هاجر الله يبارك فيك ويرضى عليك، يجوز لهذا الولد أن يتزوج بنت أختك. لماذا؟ لأن الرضعة هذه غير محرمة، الرضعة الواحدة لا تحرم، الرضاع المحرم 5 رضاعات مشبعات في الحولين يعني في السنتين. ولذلك إذا رضع الطفل مرة أو مرتين أو 3 أو 4 ما يكون ابن لهذه المرأة، ما يكون ابن لهذه المرأة. فيجوز لابنك هذا اللي رضع من خالته، يجوز أن يتزوج بنت خالته، لأن أصلا ما تحرم عليه، ما تحرم عليه. وعلى فرض لو أن افترضنا الآن بأن ابنك رضع 5 رضاعات في الحولين مشبعات، يجوز لأخي أن يتزوج، لأن أخوه ما له علاقة، أخوه ما له علاقة. فأنا حبيت أن آتيك من أقصى شيء، وهو أن الولد هذا يجوز أنه يتزوج لأن أصلا الرضاع لم يكن محرما. أم هاجر تقول عندها أخ فقير مسكين، تقول ممكن أرسل له الأضحية، هو الذي يتولى ذبحها ويستفيد منها. نعم يا أختي أم هاجر بارك الله فيك، وتشكرين على هذه الرعاية والعناية والالتفات لأخيك، وهذه صفة المؤمنين. ولذلك من المهم جدا على المسلم أن يتفقد إخوانه، يتفقد خواته، يتفقد خالاته، عماته، أخواله، أعمامه، يتفقد الأقربين. لذلك ربنا جل وعلا قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والنبي عليه الصلاة والسلام دائما حينما يسأله شخص يقول عندي صدقة عندي وقف، يقول اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين. والناس يقولون الأقربون أولى بالمعروف، طبعا هذا ليس بحديث، هذا الناس يقولونه معنى صحيح. فإذا كان القريب فقير مثل أخوك هذا، مهم جدا إذا كان عندك زكاة يا أختي أم هاجر تبعثين، لما دام محتاج فقير ومسكين أو في ضائقة مالية أو عليه مثلا دين كبير بحق ما يستطيع السداد، زكاتك صدقتك
عندك صدقة باستمرار أرسليها لأخيك، زكاة الفطر طعام بعثيها لأخيك، أيضا كذلك الأضحية. إذا تقول والله أنا الحمد لله عندي خير وعندي كذا وأخوي هذا محتاج، خلاص وكلي، قولي لي يا فلان هذه أضحيتي اذبحها نيابة عني، واللحم لك، لأن المقصود من الأضحية إراقة الدم لله. أما اللحم أفضل شيء ثلاث أثلاث، ثلث صدقة وثلث هدية وثلث للإنسان. ولو جاء شخص قال والله أتبرع فيها وأتصدق بها على فقير أو مسكين، جائز والحمد لله رب العالمين. تؤجرين يا أم هاجر بارك الله فيك، لكن أهم شيء أنك أنت تنوين أن هذه أضحيتك، وهو ينوب عنك في هذا. عبد الناصر من العراق يطرب حلقة عن الحج، أبشر يا أخي عبد الناصر، إن شاء الله لعلنا في الأيام القريبة القادمة، خاصة في يوم السبت ليس القادم، احتمال الذي بعد القادم سيكون هناك إن شاء الله حلقة عن صفة الحج. وبالمناسبة أخي الفاضل، أنا يعني من خلال البرنامج توجد حلقات قديمة، إذا عندك قدرة واستطاعة تدخل على المواقع الإنترنت واليوتيوب تجد الحلقات، هناك أكثر من حلقة، وهناك أيضا أكثر من دورة أقمناها بهذا الخصوص، لكن هذا ما يمنع أننا نجدد ونتكلم في هذه المسألة. جميلة من الجزائر تسأل تقول بأن أمها توفيت من سنة، تقول عاداتنا أننا في رأس الحول نبدأ نوزع الطعام وعلى الفقراء والمساكين وفي المساجد، نقول تقول ما حكم هذا الفعل؟ أخت الفاضلة، هذه من الأفعال التي نهى عنها العلماء وزجروا عنها وبيّنوا بأنها من المحدثات ومن البدع. لماذا؟ لأن أولا ينبغي للإنسان أن لا ينسى ميته حتى يذكره فقط في نهاية الحول، ينبغي للمسلم أن يلتفت إلى ميته بالدعاء وبالصدقة ولو كان هذا يوميا، فإن هذا مما يصل ثوابه وأجره إلى الميت. الأمر الثاني، أحدث الناس بدع ومخالفات في مثل هذا الأمر، منها ما يفعلونه بعد ثلاثة أيام من دفن الميت من إقامة مناسبة معينة، ومنهم من يقيم الأربعينية، يعني في الأربعينية يسمونها يعني يجمعون الناس أو يوزعون شيء، ومنها الحولية، وهذه كلها ليس فيها ما يدل على مشروعيتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام توفيت زوجته أم المؤمنين خديجة أم بناته وأم أولاده رضي الله عنها، فكان يذكرها عليه الصلاة والسلام بالصدقة، ولم يكن يقيم لها أربعينية ولا حولية. وتوفيت ابنتيه عليه الصلاة والسلام في حياته وما أقام لهن، بل ثلاث بناته، ثلاثة من بناته توفين في حياته، ما أقام لهن تأبين ولا أربعينية ولا حولية، كذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم. ولذلك أتركوا هذا الأمر يا أخت الفاضلة، والميت يدعى له في كل وقت في كل حين، والصدقة لو كان يوميا طيب، أما توظيفها بأيام معينة ومحددة هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأكمل الهدي وأحسن الهدي هدي من؟ هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وحياته موجودة عندنا في دواوين السنة، ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن هذه الأمور مصحوبة بشيء من المخالفات الشرعية. نعم تفضلوا. من؟ طيب فاطمة من ليبيا بارك الله فيها، بنتي تقول بأن عمرها 11 سنة تريد نصيحة. فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يصلحك وأن يصلح بك وأن يجعلك قرة عين لوالديك. الأمر الثاني، والله جميل نسمع مثل فاطمة وأمثالها يطلبون النصيحة ويتشوفون إلى الأمور التي فيها علو الهمة وإلى الأمور التي تضيف إليهم إضافات شرعية ودينية وثقافية وتجعلهم إن شاء الله في خير وفي أمان، فتشكرين يا بنتي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك. الأمر الآخر، أوصيك أختي ابنتي، أوصيك بنتي بارك الله فيك بالمحافظة على الفرائض، هذا أول أمر. لماذا؟ لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فتواظبين على الفرائض، الصلوات الخمس مثلا، وكذلك الصيام وبقية العبادات، وتحرصين بارك الله فيك على قراءة القرآن، وإن حفظتي فهو أفضل وأكمل وأحسن. والحفظ بالنسبة للمرحلة السنية اللي أنت فيها الآن أعتقد بأنه أكثر ثبات من الحفظ بعد ما تكبرين أو تنشغلين بزواج وببيت وبأسرة. الأمر الثاني، أوصيك بوالديك خيرا، فإن من علامات الفلاح للولد سواء كان ذكر أو أنثى بره بوالديه، والله جل وعلا ما ذكر حقه في القرآن غالبا إلا وعقبه بذكر حق الوالدين. قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الوالد يعني الأم والأب، الوالد أوسط أبواب الجنة، قال عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالدين. ولذلك اختلف بنتي الله يحفظك احرصي على بر أبيك وأمك قدر المستطاع. الأمر الآخر عليك بتعاهد الأخلاق الطيبة والتزامها كسلوك مثل الصدق والوفاء والأمانة والحياء وغض البصر، هذه كلها مهم، هذه من أخلاق المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه جاءنا بالعقيدة وبالإيمان وبالتوحيد جاءنا أيضا بالعبادة من الله وجاءنا بالأخلاق. والذي يميز المرأة هو الخلق، حينما تكون يعني صاحبة صدق وأمانة ووفاء وحياء وغض بصر وعندها أيضا من حب المساعدة للآخرين. أمر آخر بنتي الله يحفظك عليك بالحجاب، تعودي لأن الحجاب شريعة والحجاب فريضة. فالله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والبنت اللي تحب الله وتحب نبي عليه الصلاة والسلام تلتزم الأوامر، تلتزم الأوامر. بارك الله فيك ورضي الله عنك أختي بنتي. هذه يعني نصائح سريعة لأن عندي مكالمات كثيرة تنتظر، أسأل الله لك الثبات. تفضلوا. تفضلي نجلاء.
ألو.
تفضل. عليكم السلام.
السلام عليكم يا دكتور. أنا هذيك السنة بعت أساوي ضحية بسوريا.
إيه.
نحن بألمان. إيه. أنا قلت له لأخوي إني بدي أدخل معاي خالتي مرت أبوي وأبوي.
إيه.
وأمي وجوزي بدي أدخلهم معي.
أيوة.
إيه. أنا هوني سويت عملية وكنت هداك الوقت أنا ما بق يعني ضليت 26 يوم ما نصح يعني. عملية قلب مفتوح ما نصح يعني. أنا ما وكلت لأخوي اللي بسوريا يعني ما قلت له إني هذا لأني ما كنت صحياني أنا.
إيه
بقى ما بعرف يعني إيش يعني.
هو ذبح يعني الأضحية ولا لا؟
أنا بعرف قلت له لأخوي إني بدي أساوي ضحية من قبل حكيت معه وقلت له بدي أساوي ضحية ولأخوي اللي عندي هون قلت له يعني وعطيته المصاري إني مشان أساوي ضحية.
ذبحها يا نجلاء. هو ذبح الأضحية. نعم. ذبح الأضحية.
ذبحها طبعا وزعها.
طيب.
بس أنا ما كنت صحياني.
إيه ما اشترط إن شاء الله. أبشري أجيبك بعد شوي إن شاء الله.
إيه. والشغلة الثانية شو كنت بدي والله أسألك سؤال ورجع لك أنا طول بنسى. دكتور بدي رقمك. الله يوفقك.
إن شاء الله. أعطوها رقمي. أبشري إن شاء الله. أبشري. تفضل يا حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ.
النور والعافية والرضا.
الله يرضى عليك. أنا عندي سؤال.
نعم.
أنا يعني بالنسبة لي في الصلاة التحيات الأخيرة. التحيات الأخير أنا يعني بعد طبعاً قراءة التحية بعدين أدعي يعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يعني هذا.
نعم.
وبعدين أقرأ يعني آية
ربنا آتنا في الدنيا حسنة
قبل هذا يعني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
نعم.
وبعدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعدين في الأخير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا الدعاء يعني بالتحيات الأخيرة يا
رب العالمين. إن شاء الله. شاء الله. نبيل راح، نبيل من ليبيا. أحمد، أحمد من رأس الخيمة، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك، الله يحفظك.
مرحبا
شيخ، لو سمحت. أنا عمري حوالي 60 سنة، أول يوم كنت صغير شليت عن عمتي فلوس يعني،
إيه،
وهي توفت. الحين أريد أنا أسدد الدين اللي علي، مو دين وسرقة سارقة عنها.
كم عمرك كان؟
كان عمري والله حوالي 18-17 شيء.
نعم
نعم.
طيب يا أحمد، تسمع الجواب بحول الله. فضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام،
حياك الله يا دكتور.
بقاك الله يا محمد، مرحبا.
شيخ طويل العمر، أنا اليوم قاعد في المسجد وصلاة العصر، فواحد من الأصدقاء قال لي ليش ما تشفت يعني، مع أني أنا شيخ مالكي يعني.
إيه
دكتور.
إيه،
فقلت والله أنا ما مسويت، ما شفت يعني، فما أدري.
إيه نعم،
ما أدري شيخ هل هذا واجب أو يعني مستحب يعني.
إن شاء الله يا محمد تسمع الجواب.
طول عمرك الحين، ولا بتكلم عقب الشيخ؟
لا لا، إن شاء الله اليوم الحين، انتظرني بس.
سكر يعني سكر؟
إيه سكر، وتسمع الجواب بعد شوي. مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. فراس من الشارق يقول إنه مسافر لمدة 15 يوم، يقول هل لي أن أجمع وأن أقصر؟ أخي فراس، نعم، ما دمت أنك لا تعزم إقامة ومسافر في مثل هذه المدة لا بأس بالقصر والجمع، وهذا الذي يظهر لي أنه الراجح. هناك بعض العلماء يقولون بأنه إذا زاد على 4 أيام فإنه في حكم المقيم، لكن الذي يظهر بأن الأدلة وإن كانت صحيحة لكنها غير صريحة، فالأدلة الصحيحة الصريحة على أن الإنسان إذا سافر فإنه يترخص، يبقى يترخص في رخص السفر حتى يعود. لكن إن استقريت أخوي فراس في مكان والمسجد قريب، لا تترك الجماعة ولا الجمعة، احرص على صلاة الجماعة. أما إذا كنت تتنقل مثلا مشغول، أو عندك مثلا علاج، عندك تجارة، عندك شيء، برامج مثلا معينة تتنقل من منطقة لمنطقة، من حي لحي، ما في بأس تقصر وتجمع، ولله الحمد والمنة. أم يوسف من الشارقة تسأل تقول يعني إذا كان الزوج يكثر السب على زوجته وعلى أهلها ويغلط في الكلام يعني كثيرا، تقول يعني في مثل هذه الحالة ما الواجب؟ أولا أخت الفاضلة، يجب على الزوج ويجب على الزوجة أن يعاشر بعضهما بعضا بالمعروف، وذلك لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمعروف هو يعني المعاملة الحسنة القائمة على أداء الحقوق والواجبات، والقائمة على احترام الطرف الآخر، والقائمة على التحبب والتودد، يتحبب ويتودد كل طرف إلى الآخر، حتى يدفعون بعجلة الحياة الزوجية وإلى بر الأمان، وتكون الحياة مستقرة بإذن الله. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية السب والعياذ بالله واللعن، هذا لا يجوز للمسلم عموما، فكيف بسب الزوجة وسب أهلها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المسلم باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذي، ولذلك ليس من أخلاق المسلم أن يكون سبابا والعياذ بالله، أو طعانا أو لعانا أو بذيء اللسان، هذا قبيح حتى لو كان مع العدو. لو مع العدو ما ينبغي للمسلم أن يكون فاحش في قوله وبذيء في لسانه، فكيف مع المسلمين؟ وكيف مع زوجته أم أولاده؟ لا شك بأن هذه خصلة قبيحة، خصلة قبيحة. وشيء طبيعي جدا وجود السب في البيت أن يجعل الحياة مضطربة وغير مستقرة، وأن يجعل البيت يعيش حالة توتر وحالة قلق، فما أحد يرضى أن يعني يوجه إليه سب ولا إلى من يحب من والديه وأهله وإخوانه. فعلى هذا الزوج أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يستغفر الله وأن يعتذر لزوجته، يجب عليه أن يعتذر لزوجته. ليست المسألة اختيارية، وليست المسألة خاضعة لي وكم والله أنا لا أنزل من نفسي، يجب عليه، وإلا هو تحت عقوبة، العقوبة والغضب من الله سبحانه وتعالى. لأن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، ف فهو الآن مرتكب لأمر عظيم وخطير. فإذا كان هذا الإنسان يريد فعلا زوجته ويريد يعيش حياة مستقرة، يجب عليه أن يكف عن مثل هذه الأخلاق السيئة وهذه البذاءة في اللسان وهذا السب وهذا الشتم الذي ما يليق بالمسلم أن يشتم الكفار، يشتم غير المسلمين. كيف يشتم أهله ويشتم، وش ذنب أهلها اللي أكرموه وأعطوه كريمتهم وابنتهم وأمنوها عنده؟ وش ذنبهم هؤلاء؟ ذنبهم أنهم أكرموه وزوجوه؟ ألا يعقل؟ ألا يعقل؟ ألا يفهم؟ ولذلك عليه أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يقول والله أنا تعودت على السب. اللي تعود على السب يتعود على الكلام الطيب، ويعود لسانه، يعود لسانه بدل ما يسب يقول الكلمة الطيبة. ولذلك أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة هي في حل، فإذا كانت تتأذى ولا تريد أن تسمع مثل هذا الكلام، هذه متضررة، لها الحق الكامل أنها تفارق مثل هذا الزوج. هذا لا يستحق مثل هذه المرأة الصالحة الطيبة اللي متربية، ما يستحقها مثل هذا النوع من الأزواج. لكن أنا أنصحها تعطي فرصة، تقول له شوف من هنا ورايح أنا بعطيك الفترة الزمنية القادمة، إذا ما حسنت من أخلاقك وما حسنت من لسانك أنا سأرفع أمري إلى المحكمة، ولها الحق الكامل وستقف مع المحكمة. ما أحد يعني يرضى يوميا في كل صبح وكل مساء يسمع كلام سيء. الإنسان إذا سمع كلمة جارحة يبقى أسبوع كامل هو متأذي. كيف بهذه المرأة تسمع يوميا لعن وسب وشتم من زوجها؟ ما يتقي الله، ما يخاف الله. طيب هي لو سبته يرضى الآن؟ هو هذا الرجل، طبعا أنا أعرف أن أناس يشاهدونني أقصدهم، هي ليست القضية قضية فقط الأخت هذه، كثير من الأزواج الآن. ترضى أن زوجتك تسبك؟ ما ترضى. وش اللي يخليك أنت حلال عليك وحرام عليها؟ وش اللي يخلي أنك لك الحرية المطلقة وحلال عليك وحرام عليها؟ ما ترضى، ما حد يرضى حد يسبه. ولذلك عليه أن يتقي الله. عموما أخت الفاضلة، المرأة لها الحق، إلا إذا تقول والله أنا راضية. بعض النساء تقول أبي الستر، أبي العيشة، أتعامل مع هذا النوع مثل المرض، ابتليت بمرض وأتعايش معه ويمشون حياتهم. بعض النساء تقول لا، أنا متربية وجاي من بيت محترم، بيت أخلاق، والسب والشتم لأتفه الأسباب، ما أرضى بهذا. أنا أنصحها تعطي فترة زمنية، تقول شوف قدامك شهر أو شهرين أو ثلاثة، هي تقرر، هي أدرى. إذا سمعت من كلمة هذا فراق بيني وبينك، إذا سمعت من كلمة جارحة ومؤذية هذا فراق بيني وبينك. أما قضية والله يجي يفش غلة فيها ويفضفض يقول والله أنا زوجتي، هذه إنسانة. هذه وصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللي أوصانا، قال استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وذكر بأن لهن حق علينا، وكما أن الزوج لحق على زوجته هي أيضا لها حق، هي لها حق أيضا. ولذلك أختي الفاضلة أنا أنصحها من الآن تجلس مع جلسة حوار، تقول له شوف الكلام هذا مرفوض، أنا بعطيك مدة شهرين ثلاثة، أرجو أنك تعالج نفسك وتداوي لسانك، لسانك هذا تداويه وتمسكه، ولا تتلفظ علي مرة ثانية بسب ولا تؤذيني في أهلي. ترضى؟ الحمد لله. ما رضيت؟ هذا فراق بيني وبينك. وإنقاذ نفسها من هذه الحياة المريضة بهذا السباب والشتام أولى لها، والله يفتح لها إن شاء الله ويرزقها من هو خير منه. لكن لا تستعجل، هذا مرض نعالجه، طبيعة الأمراض هذه تعالج، فإن الحمد لله شفي فالحمد لله، وإن لم يشفى فالفراق أولى. ولذلك قال بعض السلف عالجت لساني كذا سنة حتى استقام. الإنسان يعود لسان مثل ما تعود، يعني أنا أعتقد بعض الأزواج أيضا ضحية أسرة وضحية مجتمع وبيئة مريضة ليس فيها إلا السب والشتم واللعن والكلام السيء، وورث هذا الشيء ورث. لكن ما الإنسان يرضى بالمرض؟ ما حد يرضى بالمرض. يعالج نفسه، وفيه طرق ووسائل كثيرة ممكن أن يتخلص من هذا المرض. نجلاء من ألمانيا تقول بأنها بعثت أضحيتها إلى أخيها في سوريا وكانت مريضة، تقول بقيت 26 يوم ما أعي، وبعدين تقول يعني ذبح الذبيحة، وقلت بأني هذه أشرك فيها أبوي وأمي وخالتي وعددت ما شاء الله اللهم بارك عائلتها. تقول ما الحكم يا نجلاء؟ بارك الله فيك، ما دمت أنك قد وكلت أخاك بذبح الأضحية وأنت دخلت في غيبوبة أو دخلت في حالة مرضية شديدة ونجاك الله عز وجل، ما له علاقة، أهم شيء أنك وكلت، انتقل الأمر من ذمتك إلى ذمة أخيك، فأصبح الوكيل قائم مقام الأصيل اللي هو أنت وهو قائم مقامك، أنت ما عليك شيء، ولا يشترط أن تكوني موجودة أو في وعيك أو في كذا، ما يشترط، واطمئني ولله الحمد والمنة. حسين من أندونيسيا يقول أنا بعد التحيات قبل السلام أقول هذه الأدعية: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إلى آخر الآيات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربي تب علي إنك أنت التواب الرحيم، ربنا، وإلى آخر الآيات، إلى آخر الأدعية. يقول ما حكم ذلك؟ حسين بارك الله فيك، من مواطن إجابة الدعاء أو من مواطن الدعاء في الصلاة قبل السلام بعد التحيات اللي تسويه هذا، وهو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو قبل السلام بعدما ينتهي من التحيات. خلاف العلماء وين؟ خلاف العلماء هل يدعو بما ورد أم يتخير من الدعاء ما شاء؟ فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وليتخير من الدعاء ما شاء. الإمام أحمد رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم من ذوي التحقيق قالوا بيتخير مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس يتخير مما هو عام، مما هو عام، وهذا هذا الذي يظهر لي أنه هو الصواب، هو الراجح، بارك الله فيك. ولذلك هذه الأدعية بارك الله فيك ممكن تجعلها في السجود: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. صحيح ممنوع قراءة القرآن في السجود، لكن هذا يخرج على أنه دعاء: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، رب اغفر لي ولوالدي، ها، هذه كلها أدعية. فليظهر لي يا أخي الفاضل أنك تلتزم ما ورد، وأنا لا أمنعك من هذا، لأن في قول ولله الحمد يتخير من الدعاء ما شاء، لكن الذي يظهر لي الراجح أنه يتخير من الدعاء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ربنا آتنا في مثل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وبعدين تتخير مثلا في الصلاة الثانية: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو تتخير مثلا: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا ما ورد، هناك أدعية يعني أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد من رأس الخيمة يقول الآن عمري 60 سنة، يقول لما كنت في يعني سن المراهقة 17 أو 18، يقول أخذت فلوس من عمتي، يقول من دون إذنها ومن دون يعني علمها، واعتبرها سرقة. يقول الآن كيف أرد هذا الشيء؟ أخوي الله يبارك فيك أحمد ويرضى عليك ويحسن خواتيمنا أو خواتيمك، يعني هذه الحمد لله يقظت قلب وضمير، والحمد لله هذا فضل من الله عز وجل، كون الإنسان الآن في مثل هذا السن يحرص على أنه يفرغ ذمته مما شغلت به من حقوق أو واجبات أو شيء من المخالفات وينتبه لنفسه، وهذا شيء عظيم، وهذه حياة قلب، وهذه نعمة من نعم الله. لأنه وللأسف الشديد بعض الناس الآن يصل 60 و70 و80 وهم في غيهم يعمهون، نسأل الله العافية والسلامة، لا يتذكرون ولا يدكرون ولا يعتبرون ولا يتعظون، وكأنهم من المخلدين، وهذه للأسف الشديد قسوة قلب. فنعمة من نعم الله، وأكثر أهل الإسلام ولله الحمد حينما يتأخر بهم العمر يبدون يتذكرون الماضي فيستغفرون الله مما سلف وكان من الذنوب والآثام. بعض ما شاء الله اللهم بارك يسألون: احتمال علي قضاء واحتمال علي كذا وتركت صلاة فيما سبق. هذه نعمة من نعم الله، هذه حياة القلوب، حتى يلقى الإنسان ربه جل وعلا نظيف طاهر الثوب طاهر الذيل نقي النفس طاهر السريرة والسيرة، قد ترك هذه الآثام والأوضار وغسلها، غسل بدنه من هذه الآثام والأوضار. الأمر الآخر أخي الفاضل بارك الله فيك، الآن أنت بين خيارين: إما أن تعطي أولاد عمتك المبلغ هذا لكونهم هم الورثة وتقول هذا حق لعمتي علي، وأعطيكم إياها الآن وشيء طيب، أو أنك تتصدق بهذا المبلغ عن عمتك. مثلا إذا كان المبلغ كبير تشوف لها مثلا صدقة جارية أو شيء من هذا القبيل. لكن الحالة الأولى أو الحل الأول أنك تعطيها أولاد عمتك، وطبعا ما تقول ما أنا أخذتها من دون علمه، تقول هذا تذكرتها الآن وعندي ديون وكذا من ضمنها، وفعلا هو الآن دين في حقك، يعني يجب عليك أنك ترجعه حتى تكتمل التوبة، فتعطيه لأولاد عمتك إن وجدوا، وإن ما وجد مثلا ممكن تتصدق فيه. بارك الله فيك، وتكثر من الدعاء لعمتك، أكثر لها من الدعاء والاستغفار يا أخوي أحمد. نعم، من تفضل يا محمد الأردن.
كيفك يا دكتور؟ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أنا أحبك بالله
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
دكتور أنا عندي مشكلة وشوف ما أخذت
محمد منها. محمد في نعم. التلفون يقطع أخوي، ما أدري المشكلة من عندك ولا من عندي.
دقيقة يا دكتور.
يلا
دكتور أنا أحبك بالله
أحبك الله يا أخي أحبك الله.
دكتور أنا أنت الوحيد اللي تابعك، أنا في عندي مشكلة ما بحلها إلا رب العباد وكلامك.
تفضل أخي.
أنا أحب من التبعيد وأنا أحب الإمارات وأحب الشيوخ وأحب أنت بالله.
تفضل أخوي.
أنا في بلدي أشتغل عامل
رجع التقطع يا محمد، الآن الخط يقطع الله يبارك فيك. الظاهر عندك مشكلة. أيوة تفضل تفضل. أي الآن زين.
دكتور أنا أشتغل في بلدي عامل نظافة. ولدي تخرج قبل طلع. أنت ركز على كلامي الله يجزاك الخير.
تفضل. يلا حنا في آخر البرنامج تفضل اختصر لي.
ابني تخرج قبل 3 شهور وطلع من بيتي. وزوجتي تركت البيت لخلاف عادي من 6 شهور، رمضان ما جات وبعثت لها ناس ما في فايدة، يعني الظروف اللي تركت البيت وهسه تبقى الطلاق، وانا اوصل للمحكمة وارجع اوصل تعبت، يعني عندي بنات صبايا عندي عوج جديدة، يعني بكره بطلبوهم بكره. طب والحل دكتور؟ انا محتاج رخوك احكي معك اوسع من هيك.
طيب يعني ما دام مشكله خاصه اصبر شوي، انتظر الاخوه في الكنترول ان شاء الله يساعدونك، اعطوه رقمي وان شاء الله تتواصل معي في الليل، وابشر ان شاء الله نتناقش يعني معك ونشوف لعل الله عز وجل يفتح علينا بحل من الحلول. بارك الله فيك اخوي محمد. ابو خالد.
بارك الله فيك
طيب. ابو خالد
السلام عليكم.
اخفض للتلفزيون الله يرضى عليك.
ابو خالد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ابحان الشيخ
مرحبا.
بارك الله فيك يا شيخ، نشكرك اول شيء على البرنامج.
الله يحفظك
يا رب ان شاء الله اللهم نسلم.
امين.
شيخ عندي انا عندي اسهم، يعني مش تاجر فيها. اسهم يعني صغيره وشويه بسيطه، يعني العاده زكي عنها الجمعه. قال بعض الاخوه قال انت ليش زكي عنها؟ انت مو ماخذ حق التجاره،
انت فقط تاخذ الارباح فقط. ها
اي بس ارباح تطلع ارباح يعني بسيطه، وهذه بدل ما كنت انا زكي على السنه صراحه، يعني تبع الجماعه قال انت ليش زكي، انت مو ماخذ التجاره ماخذ او كذا عادي، يعني ماخذ من اسم عاديه. هذا
ان شاء الله يا ابو خالد ابشر ان شاء الله تسمع الجواب.
فهمنا جزاك الله خير.
حاضرين ابشر. طيب عندي الاخ محمد من دبي بارك الله فيه، يقول اليوم في صلاه العصر يقول قال لي واحد ليش أنت ما تكتف، يقول أنا مالكي المذهب، يقول أنا ما أدري والله، يقول إحنا المالكية هكذا يسأل، يقول هل هو واجب هل هو كذا. أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة لوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة سنة وليس بواجب، يعني حتى لو الآن اللي لو كنت أنا أعتقد هذا وما كتفت سدلت يدي صلاتي صحيحة ولله الحمد والمنة ما في مشكلة، ولذلك ما يجوز أن تكون هذه محل خلاف ومحل ولاء وبراء ومحل نزاع وصراع، لا ما ينبغي، هذا فقط أعطيك الحكم الشرعي. ولذلك باتفاق العلماء على أن وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر سنة في قول الجمهور طبعا، وهذا محل اتفاق عندهم. المالكية مذهبهم المعتمد الفتوى على أن السنة السدل، وإن كان الرواية في الموطأ القبض، رواية الموطأ القبض، ورواية المدونة السدل، ولذلك الآن المالكي يسدل ما في مشكلة ما في مشكلة أبدا. لكن طالب العلم الإنسان المجتهد الذي يبحث في الأدلة ويحرص على أن يصل إلى يعني الصواب, طيب أنه يبحث. وليس شرطا, الإمام مالك رحمة الله عليه يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمة الله المرة كان يصلي وكان بعيد عن السترة, بعيد يعني السترة هذه الأمامية, فمر رجل في المسجد فقال يا هذا, ما عرف أن الإمام مالك, قال يا هذا أدنو من السترة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدنو منها. فاقترب الإمام مالك من السترة وتلا بعد الفاتحة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. ولذلك الإمام مالك ما تكبر ولا استنكف أنه يستمع لشخص عادي, قال اقترب من السترة. ومرة من المرات سأله رجل وهو في الدرس قال ما حكم تخليل الأصابع في الوضوء, قال ما أعرف هذا الشيء ما عليه الناس. فقال له بعد ما انصرف من الدرس بعض تلاميذته, قال له هذا مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام, وذكر له الأثر, ذكر له الأثر. فرجع من اليوم الثاني في الدرس قال أيها الناس قلت بالأمس كلام كذا, اليوم أرجع إليه فإن فلانا أخبرني. الإمام مالك عملاق من عمالقة العلم, الإمام مالك رأس في السنة والعلم, ما يخجل ولا يستحي مثلا يقول عفوا, ما يقول والله أنا أخجل كيف أرجع إلى الحق, ولا يتكبر, رجع إلى الحق بكل شجاعة, رجع إلى الحق بكل شجاعة. عموما أخي الفاضل المسألة فيها سعة, تدور يعني المسألة بين النقاش والحوار, لا بين لا يجوز فيها الإنكار على الآخر, وإنما نقاش علمي بارك الله فيك. ولعلك أخوي محمد تبحث فيها وتقرأ فيها يمكن تهتدي إلى شيء ترتضي. محمد من الأردن إن شاء الله تأخذ الرقم وبإذن الله نتواصل معك. أبو خالد من رأس الخيمة يقول عندي أسهم, يقول هذه الأسهم أنا ما أتاجر فيها وإنما أخذ الأرباح وهي قليلة جدا, يقول كنت أزكي يعني أصل السهم, يقول قالوا لي الناس لا ما تزكي, ما الحكم؟ هم صدقوا يا أبا خالد صدقوا. بالنسبة للأسهم على نوعين, أسهم مضاربة وأسهم مساهمة. أسهم المضاربة المتاجرة فيها, يعني أنت الآن يوميا أو ما بين فترة وفترة تشوف إذا ارتفع السوق بعت, وإذا انخفضت الأسهم مسكت السهم. هذا يجب عليك أن تزكي السهم بالقيمة السوقية, يعني وقت حوالان الحول تشوف كم سعر السهم. مثلا أنت اشتريته بدرهمين, لما جيت تزكيه بعشر دراهم سعره مع الأرباح, يجب عليك تزكيه لأن هذه مثل العروض التجارة. أما إذا كان مثل حالتك عندك أسهم وأنت أصلا ناسيها, ساهمت في جمعية ولا في شيء وتأخذ الأرباح, هذه تزكي طال عمرك فقط الربح إذا بقي تستقبل فيه سنة كاملة. وأما السهم فلا تزكي, ما له علاقة, لأن مثل الأصول مثلا, مثل واحد عنده بناية وفيها شقق ومأجرها, ما يزكي البناية, يزكي الأجرة اللي يأخذها من الشقق. ها كذلك الأسهم الاستثمارية ما تزكي أصل السهم, وإنما تزكي الربح اللي يجيك بعد ما تقبضه وتستقبل في سنة جديدة 12 شهر, تزكي بعد ذلك إذا بقي, إذا صرفته ما عليك زكاة ولله الحمد والمن. بينما الأسهم الأخرى أسهم المضاربة والتجارة لا, هذه تزكيها بالسعر السوقي وليس الدفتري. ما معنى الدفتري؟ يعني مثلا قلت لك أنا اشتريت السهم بدرهمين زين, وبعد سنة صار ما شاء الله اللهم بارك سعره 10 دراهم, وأنت شغال باستمرار أنت تبيع وتشتري وكذا, تزكي طال عمرك بالسعر السوقي وليس بالسعر الدفتري. وهذا خلاصة المسألة. خلصنا؟ طيب بارك الله في الجميع, انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. غدا إن شاء الله حلقة لعلكم إن شاء الله تجدون فيها فائدة, لا أستقبل فيها اتصالات, حدث حلقة حول موضوع إن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله تستفيدون منه وتدعون لنا. السلام عليكم ورحمة الله.